بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. هذا الرمي هو لرمي جمرة العقبة الكبرى التي ترمى يوم النحر، ورميها هو الذي يقال عنه إنه تحية منى. فأول ما يأتي الإنسان إلى منى من مزدلفة يرمي جمرة العقبة الكبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحى يوم العيد، هذا هو رمي النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف يقول: وتجزئ نصف الليل، وهذا بناء على أنه يجوز له الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، فإذا جاز له الانصراف جاز له الرمي، وجاز له طواف الإفاضة بعد منتصف الليل، لأن يعني هذه الأمور الثلاثة مترتب بعضها على بعض. فإذا رمى جمرة العقبة جاز له أن يطوف طواف الإفاضة. فالمؤلف يقول هنا يرميها بعد طلوع الشمس، هذا هو الصحيح في رمي هذه الجمرة. وينبغي للإنسان ألا يرمي إلا كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم. قال: ثم ينحر هديا إن كان معه. قال: ينحر هديا إن كان معه هدي، يعني الترتيب في أعمال يوم العيد يبدأ بالرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف. هذه الأعمال الأربعة، لأن يوم النحر هذا هو يوم الحج الأكبر، وفيه من الأعمال ما ليس في غيره، فذلك اليوم من بدايته رمي، ثم نحر، ثم حلق أو تقصير، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي إن كان عليه سعي. فالأعمال فيه كثيرة، لكن الرمي النحر ليس داخلا في التحلل، يعني لو أن الإنسان رمى وحلق حصل له التحلل. التحلل يحصل له، التحلل الأول يحصل له باثنين من ثلاثة، والاثنان هما الرمي والحلق، الثلاثة هي الرمي والحلق وطواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين منها حصل له التحلل الأول، فإذا فعل الثلاثة كاملة والسعي بعده إن كان عليه سعي حصل له التحلل الكامل، حصل له التحلل الكامل. يقول: ثم ينحر هديا إن كان معه. ينحر، العبارة هنا ليست مقصودة يعني بخصوصها، بخصوص النحر، لأن الإنسان قد يذبح شاة، والشاة تذبح ولا تنحر، الذي ينحر هو الإبل، لكنه يعني ذكر هذه اللفظة ينحر أو يذبح، هذا المقصود. يقول: ويحلق أو يقصر من جميع شعره. الحلق أو التقصير لجميع الشعر، ثم الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. فالحلق أفضل من التقصير بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ثلاثا. فينبغي للإنسان أن يحلق بالموسى ونحوها، هذا هو الحلق، وهذا أفضل. وماذا يريد الإنسان من الشعر؟ هذه عبادة، أن تتعبد لله عز وجل بحلق رأسك في هذا المكان. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك: والحلاق والتقصير نسك، نسك يعني يتعبد به الإنسان، ليس مجرد إطلاق محظور كما يأتي. إذن الحلق أفضل، لكن لاحظ أنه قال والتقصير من جميع شعره، يعني التقصير ليس فقط أن يأخذ قليلا من هنا ومن هنا ومن هنا، لا، هذا ليس تقصيرا لجميع الرأس. الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم. فالحلق لجميع الرأس والتقصير لجميع الرأس. إذن ويحلق أو يقصر شعره من جميع شعره. وتقصر منه المرأة أنملة، المرأة تقصر أنملة يعني مقدار الأنملة ورأس الأصبع تقريبا، يعني شيئا يسيرا، تجمع شعرها وتقصر منه. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. إذا رمى وحلق هذا حصل له التحلل الأول، حل له كل شيء إلا النساء، فهذا التحلل الأول. طيب إلا النساء، إلا النساء وطئا ومباشرة وعقدا عند بعض العلماء، إلا النساء يعني لا يحل له أن يطأ المرأة ولا أن يباشرها ولو بدون وطئ ولا أن يعقد عليها في النكاح. وبعض العلماء قال وطئا، لا يحل له النساء وطئا ومباشرة، أما عقدا لو عقد بعد التحلل الأول فالعقد صحيح ولا شيء عليه. لكن لا شك أن الأحوط هو ترك هذه الأمور الثلاثة، الوطء والمباشرة والعقد، هذا هو الأحوط. يقول والحلاق والتقصير نسك، الحلق والتقصير هو نسك، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أنه نسك، وهو عبادة لله عز وجل، بل هو واجب. وبعض العلماء قال هو إطلاق من محظور، والصحيح أنه نسك. لو قلنا إطلاق من محظور لو غطى الإنسان رأسه أو حلق عانته كان يكفي، لكن لما نقول نسك هو حلق الرأس أو التقصير، هذا هو النسك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ودعا للمقصرين وحث على ذلك، فلا يكون هذا إلا عبادة لله عز وجل، ليس إطلاقا من محظور. المهم أنه يحلق حتى يدخل في الحلم، كما لو غطى رأسه أو فعل أي شيء ينافي الإحرام. لا يلزم بتأخيره دم، لو أخره الإنسان لا شيء عليه، لكنه يبقى لا يحصل له التحلل الأول. لو إنسان أخر الحلق لا يلزم بتأخيره شيء، لكنه يبقى لا يحصل له التحلل. ولا بتقديمه على الرمي والنحر، لو فرض أنه قدم الحلق على الرمي أو على النحر لا يلزم شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا من تيسير الله عز وجل على الأمة في ذلك، فمن حلق قبل أن يرمي أو رمى أو نحر قبل أن يرمي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له افعل ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد.
يعني هذا بيان لما يفعله الإنسان. عرفنا أنه في يوم النحر أنه يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والنحر لو أخره لا شيء، لا يدخل النحر في قضية التحلل. ثم يفيض إلى مكة، يعني يذهب إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. طيب، المتمتع ألا يطوف بطواف بنية طواف الزيارة؟ هذا طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، يسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة. يقول: يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، والمتمتع، والمتمتع يطوف طواف الزيارة. لكن لماذا نص على القارن والمفرد؟ نص على ذلك لأن بعض الناس يقول إن المفرد والقارن إذا لم يطف طواف القدوم فإنه إذا رجع من منى فإنه يطوف للقدوم أولا، الذي هو طواف القدوم، ثم يطوف للإفاضة. فمن أجل هذا نبه المؤلف على أن هذا الطواف يكون للإفاضة بنية طواف الإفاضة، أما المتمتع معلوم أنه يطوف للإفاضة، لهذا لم يذكره هنا. يقول: ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة، بنية الفريضة أنه فرض، ونعلم جميعا أن طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به، وهو لجميع الحجاج سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، فطواف الإفاضة ركن لا بد منه، لا يتم الحج إلا به. ولو أن الإنسان أخل به، أي لم يأتي به على الوجه الصحيح، لم يصح ولم يصح حجه. فعلينا أن نتنبه لهذا، وينوي أن هذا هو طواف الإفاضة، والنية لا تحتاج إلى تلفظ، بل إذا اتجهت من منى وأنت قصدك طواف الإفاضة خلاص، هذه نية، النية هي قصد يتبع العلم. فما دمت تعلم أنك ستطوف طواف الإفاضة وقصدت ذلك، هذه هي النية. يقول: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد، وعرفت أن المتمتع كذلك، بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف الليل كما قلنا في مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف بعد أن رمى جمرة العقبة، وقد رماها ضحى، ثم نزل إلى مكة وأفاض إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، فهذا طواف الإفاضة. ويسن في يومه وله تأخيره، السنة أن تأتي به في يوم النحر، هذه هي السنة. لكن لو أخره الإنسان إلى اليوم الثاني أو اليوم الثالث لا شيء عليه، لو أخره إلى اليوم الثاني أو الثالث لا شيء عليه. يقول: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، معلوم أن المتمتع عليه سعي في حجه وسعي في عمرته، العمرة انتهت بطوافها وسعيها، ثم هذا الحج بعد أن يأتي بطواف الإفاضة يسعى بعده، أو غيره أو غير المتمتع إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم، يعني المفرد إذا سعى بعد طواف القدوم خلاص يكفيه، لا يطوف لا يسعى مرة أخرى. وإذا لم يسعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، المفرد والقارن. أما المتمتع فإنه يسعى على كل حال بعد طواف الإفاضة. ثم قد حل له كل شيء، حل له، حصل له التحلل الأكبر والتحلل الثاني بعد طواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي، والتحلل هذا يحل له كل شيء حتى النساء إذا كان معه زوجته وقد رمى وحلق وقصر وطاف طواف الإفاضة وسعى، خلاص أصبح حلالا، وأصبح ما كان حراما عليه بسبب الإحرام حلالا له الآن. يقول: ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، زمزم لما شرب له، فإن شربه من ظمأ كفاه، وإن شربه من جوع كفاه، وإن شربه يبتغي بذلك علما أو نحو ذلك لما شرب له، هذا عام. وإن كان بعض العلماء قال لا تدخل أشياء المعنوية في مثل هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم: ماء زمزم لما شرب له، فمن شربه لجوع كفاه، ولهذا يشرب ويتضلع منه، يعني حتى تختلف فيه الأضلاع بشدة الري، فينبغي للإنسان أن يشرب وأن يتضلع من هذا الماء، وأن يدعو الله عز وجل بما شاء أو بما أحب، يشربه لما أحب، ويدعو بما ورد. يعني ذكرت أشياء لكنها قد يكون في ثبوتها نظر: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. يعني إن قال هذا، وإلا التسمية عند الشرب والشرب باليمين، هذه أمور معلومة في زمزم وفي غيره. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف ب7 حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم.
نعم. أولا يقول: يرجع إلى منى فيبيت بها بمنى 3 ليال، هذا إذا أراد أن يتأخر، أما إذا أراد أن يتعجل في يومين فيبيت ليلة 11 وليلة 12 ويرمي يوم 12 ويخرج، ف3 ليال هذا لمن أراد أن يتأخر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فهو مخير بين أن يبقى إلى 3 ليال أو يخرج في اليوم الثاني من أيام التشريق. فيرمي الآن مدام عليه المبيت، هذا واجب، والرمي وهو واجب. ثم بين لك صفة الرمي، ماذا يفعل الإنسان؟ قال: يرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف، هذه الجمرة اللي يسمونها الصغرى أو الأولى، وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها ب7 حصيات متتابعات. وقد عرفنا بالأمس أن الحصى الذي يرمى به هو مثل حصى الخذف، يعني بين الحمص والبندق كما ذكر المؤلف، يرميه ب7 حصيات متتاليات، يكبر مع كل حصاه، ويكون في رميها مستقبلا القبلة، ويقول يجعلها عن يساره، هنا قال بسبع حصيات ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. نقول يرميها ثم يأخذ مثلا ذات اليمين قليلا أو يتقدم قليلا ويدعو طويلا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا طويلا بمقدار سورة البقرة بعد أن يرمي جمرة الجمرة الصغرى بمقدار سورة البقرة، يعني بمقدار ساعة، وهو يدعو مستقبلا القبلة يرفع يديه، ثم يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات ويتقدم قليلا ويدعو طويلا، ثم يتجه إلى الجمرة الكبرى وهي التي تلي مكة ويرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم ينصرف ولا يقف عندها ولا يقف عندها. يقول ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، يعني معنى أنه يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرميها بسبع حصيات. وهذا أول لأن كانت الجهة الشرقية تقريبا منها على جبل فليست فيها محل للوقوف وليس فيها مكان للرمي إلا من جهة واحدة، أما الآن وقد أزيل هذا الجبل ويمكن أن يرميها من جميع الجهات ولا شيء، حتى الأخرى يرميها من جميع الجهات ولا حرج عليه والله أعلم. ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق، يعني في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر إذا تأخر، إذا تأخر اليوم الثالث عشر رمى، وإن صرف في اليوم الثاني عشر سقط عنه الرمي. بعضهم يقول أنا ماذا أفعل بالحجر الحصى الذي بقي معي، هل أرميه دفعة واحدة؟ أرمي لا، ما دمت انصرفت في الثاني عشر خلاص يسقط عنك الثالث عشر وما فيه من رمي فلا ترمي عنه. يفعل هذا كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، الرمي يكون بعد زوال الشمس، يعني إذا أذن الظهر، إذا أذن الظهر تشرع في الرمي، أما قبل الزوال فلا يجوز لك أن ترمي، لا يجوز لك أن ترمي بالليل قبله ولا أن ترمي قبل الزوال. ومن البدع بل من الطوام التي أحدثت أن بعض الناس يقول إذا كان الليلة مثلا الساعة الثانية عشر بعد الثانية عشر يبدأ اليوم الثاني فنرمي بعد الساعة بعد 12 لأنه بدأ اليوم الآخر، هذا على التوقيت الزوالي، وهذا لم يقل به قطعا أحد من العلماء لا من القديم ولا من الحديث إلا إنسان لا يفقه، يقول الرمي بعد الساعة الثانية عشر من الليل لأنه بدأ اليوم الثاني، هذا توقيت زوالي لا علاقة له، نحن نتحدث عن اليوم، اليوم يبدأ من الفجر أو من طلوع الشمس عند بعض العلماء يبدأ الفجر إلى الزوال، من طلوع الفجر إلى الزوال هذا ليس فيه رمي، الرمي بعد الزوال بعد زوال الشمس يعني بعد أذان الظهر، ثم يستمر، ما استطاع إنسان يرمي في النهار رمى في الليل لا حرج، لكن يرمي قبله في الليل لليوم الذي بعده هذا لم يقل به أحد قطعا، وهو قول شاذ، وصاحبه من قال بهذا القول لا يفقه شيئا، الذي يقول إنه يرمي بعد الساعة الثانية عشر لليوم القادم ما قال أحد، قبل الزوال في يوم النفر قال به بعض العلماء هم قليل اثنين أو ثلاثة، أما الجماهير من المذاهب الأربعة يقول لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال، إذن لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس من معه حتى يقول ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، ينتظرون بفارغ الصبر أن تزول الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم بأمته، لو كان ذلك جائزا لقال لهم ارموا، ارموا الآن، ارموا من الفجر، لكن ما أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا الآن هذا الأمر البعض كان يقول زحام شديد لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات ستة أدوار أو سبعة أدوار، ولا كان بهذه السعة المرمى الآن، لو كل الناس رموا ما صار زحام. فالناس يأتون بأعذار والمسلم مسؤول عن عبادته، هذه عبادة. ودائما أقول الحج عبادة بدنية ومالية، فالإنسان دفع فيها مالا وأجهد نفسه وأتعب نفسه، لا يضيع حجه أو يقلل منه بسبب بعض الفتاوى. كل من أفتاك قبل الزوال فاعلم أن هذا ليس بصحيح، الرمي بعد الزوال، وعليك أن تصبر وأنت بذلت الكثير وما بقي إلا القليل، فلا يستخفنك الشيطان، لا يستخفنك الشيطان. بعض الناس يقول خلاص أنا ما عندي وقت، ما أريد أن أطوف طواف الوداع، أريد أن أخرج. لا يا أخي، أنت جئت لعبادة، فرغ نفسك لهذه العبادة حتى تنال الأجر. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يوفقنا لسنة نبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، فحنتبع النبي صلى الله عليه وسلم. متى رمى؟ رمى بعد الزوال، هذا أمر واضح لا إشكال فيه. يقول مستقبل القبلة مرتبا، يعني قصد أنه عند الرمي يكون مستقبل القبلة، ليس بالضرورة، قد يستقبل القبلة وقد يأتي من جهة الغرب أو من جهة الشرق أو يستدبر القبلة، لا شيء عليه. وإن رماه كله في الثالث أجزأه، يعني لأنهم عند الحنابلة في مذهبهم أن الأوقات الرمي وقت واحد، فلو أخره إلى اليوم الثالث لا شيء عليه، لكن الأولى هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لمن كان له عذر يرمي يوم العيد ثم بعد ذلك يرمي بالأيام التي بعده، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة ونحوهم. ويرتبه بنيته، يعني يرتب، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لو أنه عكس، بدأ بالكبرى التي تلي مكة ثم رمى الوسطى، لم يصح منه رمي الكبرى ولا رمي الوسطى، يصح له الصغرى لأن آخر شيء رماها، فتكون الأولى، ثم يرمي، يرجع مرة أخرى ويرمي الوسطى ثم الكبرى. يقول فإن أخره عنه عن أيام التشريق وعن اليوم الثالث أو لم يبت بها فعليه دم. إذا لم يبت بمنى هذه الأيام الثلاثة أو لم يرمي فعليه دم، لأن هذا واجب، ومن ترك نسكا فعليه دم. نعم.
قال رحمه الله: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي عن الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن الوداع. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما.
هذا يعني بيان لما بقي، وهو من تعجل في يومين ذكرنا لكم الآية فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فسواء تعجل أو تأخر لا شيء عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر، لكن من فعل هذا أو هذا فهو جائز ولا شيء عليه. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، خرج قبل ذلك. لكن لو أن إنسانا بعد المغرب رأى أنه يتعجل وراد أن يخرج، يقول لا تخرج، ولو غربت عليك الشمس وأنت في منى فلا تخرج. لكن لو أن إنسانا ركب سيارته وأراد الخروج قبل المغرب، لكن حبسه السير وهو في السيارة لم يستطع أن يخرج من منى إلا العشاء، نقول لا شيء عليك اخرج، لأن هذا لو الخروج وأخذ في مقدماته لكنه لم يتيسر له أن يخرج قبل الغروب. إذن من استعد للخروج وركب السيارة ومنعه السير فهذا يخرج ولا شيء عليه. لكن لو أن إنسان كان ينوي أن يبقى ثم بعد المغرب بدا له أن يخرج لكن لا تخرج. يقول وإلا لزمه المبيت يعني والرمي من الغد، لزمه المبيت ليلة 13 ولزمه الرمي من الغد يوم 13 بعد الزوال. يقول فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. يعني من أنت الآن خرجت من منى ثم ذهبت إلى مكة لكنك ما أردت أن تخرج من مكة، أردت أن تبقى يومين ثلاثة أيام أربعة أيام، نقول لا تطوف الآن. لكن لو بعد أسبوع أردت أن تخرج من مكة عليك أن تطوف قبل أن تخرج، قبل أن تخرج مباشرة تعلم أنك صلاة العشاء ستخرج بعد صلاة العشاء، خلاص طوف بعد المغرب. يقول فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف طواف الوداع. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني الطواف. فإن أقام أو اتجر بعده أعاد. شخص بعد طواف الوداع أراد أن يذهب إلى صديق له يزوره وأن يتعشى عنده ويتغدى عنده، هذا الآن بقاؤه يدل على رغبته في البقاء ذهابه. أو إنسان أخذ يتجر طاف طواف الوداع ثم فتح دكانه أو بسطته ويبيع، هذا يدل على بقائه على رغبته في البقاء. فنقول أعد إذا أردت قبل أن تخرج أعد الطواف ثم اخرج. وطواف الوداع واجب إذا تركه الإنسان فعليه دم. لكن لو أن إنسانا طاف بعد صلاة المغرب على أن يخرج بعد العشاء ثم بعد أن انتهى من الطواف أذن لصلاة العشاء فقال أصلي ثم أخرج، نقول صلي ثم أخرج لا شيء عليك. أو بعد أن صلى العشاء خرج إلى أصحابه إما عند موقف السيارات أو عند السكن فأخذ ينتظر أصحابه يأتون الآن بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات، ما جاءوا إلا قريب الفجر أخذ وقتا الآن لكنه لا يستطيع أن يذهب ينتظرهم. ففي هذه الحالة يقول ليس عليك طواف الوداع مرة أخرى لأنك لم تبقى رغبة إنما كنت منتظرا لأصحابك. لكن لو قالوا له لن نخرج إلا بعد صلاة الفجر، اتصلوا عليه قالوا نحن لن نخرج إلا بعد صلاة الفجر، نقول أعد طواف الوداع. لأن لو قلنا له في الحالة الأولى يجب عليك أن تعيد، إذا جاءوا صلاة الفجر ذهب يطوف وذهبوا ينتظرونهم حتى يرجع فلا ينتهي هذا الوقت، كل ما جاء شخص تأخر آخر. فنقول لا، إذا كان هذا في أو اشترى شيئا في طريقه وهو ذاهب، اشترى ماء اشترى أكل اشترى شيء وهو ينتظر أصحابه لا شيء عليه والله أعلم. يقول وان تركه غير حائض رجع إليه. الحائض لا شيء عليه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. الحائض المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة وانتهت ليس عليها طواف وداع، خفف عنها. يقول فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. فإن شق عليه الطواف طواف الوداع ما استطاع أن يأتي به أو لم يرجع إليه، استطاع على المذهب أنه لو استطاع أن يرجع فلا شيء عليه. وبعض العلماء يقول هل الدم بسبب ترك الواجب وقد استقر في ذمته فلا ينفعه أن يأتي به مرة أخرى، نقول له عليك دم إذا تركت طواف الوداع لا ينفع أن ترجع إليه، شخص مثلا وجد زحاما شديدا فقال أنا ما أريد أن أطوف، أرجع إلى المدينة ثم بعد هذا أرجع إلى مكة وآتي بطواف الوداع، نقول سقط هذا محله الآن، فعليك دم لأنك تركت طواف الوداع. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزى عن الوداع. هذه المسألة يسأل عنها كثير من الناس وقد أجبنا عنها سابقا، لو أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، أراد أن يطوف يوم العيد فقال هذا زحام شديد، أو رجل كبير في سنه فقال أخر الطواف إلى طواف الوداع، هل يجوز؟ المؤلف يقول يجوز، لكن تطوف أولا بنية طواف الإفاضة ويجزئك عن طواف الوداع، تطوف بنية طواف الإفاضة ويكون آخر عهدك بالبيت ويجزئك عن طواف الوداع. لكن ننبه على أمور، أن المستطيع الأولى له أن يأتي به في وقته، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بطواف الإفاضة في وقته وبطواف الوداع في وقته، مع أنه صلى الله عليه وسلم معلوم كان يأتي من منى إلى الحرم ماشيا أو راكبا، فيطوف طواف الإفاضة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشق على أمته، كان يقول لهم أخروا إلى طواف الوداع وننتهي، فكان يطوف طواف الإفاضة في وقته وطواف الوداع في وقته. ومع النبي صلى الله عليه وسلم عجز كثير، ومع هذا ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعضهم يجزئك طواف الوداع عن طواف الإفاضة، فهذا أمر نتنبه له. ثم إن الذي يأتي به في وقته، يأتي بطواف الإفاضة في وقته، يكون خرج من عهدة الواجب، أنت الآن تؤدي فريضة وهي الحج، ومن أركانها طواف الإفاضة، فلو طفت طواف الإفاضة وحصل لك أي أمر حجك تام لأنك انتهيت من الأركان، وطواف الوداع قد تجبره بدم أو بغيره، لكن طواف الإفاضة ركن، يبقى حجك معلقا حتى تأتي به، فعلى الإنسان أن يبادر بطواف الإفاضة. وأمر ثالث وهو أن الذي معه نساء فتحيض المرأة، فإذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة لا بد أن يتأخر معها، أو أن تسافر إلى البلد ثم ترجع وتطوف طواف الإفاضة وهي على إحرامها، فعلى الإنسان يتعجل إذا كان معه نساء، لأن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت يسقط عنها طواف الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية قالوا إنها قد حاضت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، يعني معنى هذا أنها تمنع تحبس من معها حتى يبقى معها حتى تطهر، قالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن، يعني ليس عليها طواف وداع. لكن لو أنها ما طافت طواف الإفاضة كان تحبس من معها حتى تطوف طواف الإفاضة، فنصيحتي لمن كان معه نساء أن يعجل بطواف الإفاضة، يأتي به يوم العيد، يأتي به ثاني أيام العيد، المهم أن يأتي بطواف الإفاضة ثم طواف الوداع في الأخير. لو فرض المرأة حاضت لا شيء عليها تخرج. يقول ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، ورد هناك يعني لم يثبت شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء، لكن ورد عن ابن مسعود وابن عمر شيء من هذا الدعاء الذي يذكره. يقول وتقف الحائض ببابه، بباب المسجد، وتدعو بالدعاء بنفس الدعاء هذا. الحائض أصلا لا تقف ولا حاجة إلى أن تقف ولا أن تمشي القهقرة ولا غير ذلك من مما ذكره بعض العلماء، خلاص حتى لو ما جاءت إلى البيت لا شيء عليها، حتى لو لم تأتي إلى الحرم لا شيء عليها، خفف عنها، هذا تخفيف منها. كيف نقول خفف الله عنها ثم تقف عند الباب وتدعو؟ نعم. يقول وتستحب، هل انتهينا من ما يتعلق بصفة الحج؟ وبعد هذا يرجع الحاج إلى بلده، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين ظافرين بالأجر والمثوبة من الله عز وجل. يقول وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. يستحب للإنسان إذا جاء إلى المدينة أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الزيارة تأتي تبعا لزيارة المسجد النبوي، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، هذه اللي تشد لها الرحال، وغيرها لا تشد لها الرحال، لا تشد الرحال إلى القبور. لا يأتي إنسان من مكة يقول أنا أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل زر المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا إذا أتيت المدينة فينبغي لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتأدب عند قبره صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي: السلام عليك يا رسول الله. لو قلت نشهد أنك قد بلغت الأمانة وأديت الأمانة، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، فلا حرج. ثم تسلم على أبي بكر، ثم تسلم على عمر، ثم تنصرف. وإذا جئت أن تدعو لا تستقبل القبر تدعو، استقبل القبلة. ينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر، هي مجرد سلام. ولو سلم الإنسان في أي مكان على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يبلغه صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله في أي مكان، لكن إذا وصل المدينة زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وإياه والتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بقبر صاحبيه، فإن هذا لا يجوز. أو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، أو غير ذلك من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن لا تأتي إلى القبر وتتمسح به، تسأله الوسيلة، تسأله تستغيث به، كل هذا مما لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض.
هذه صفة العمرة، بعد أن بيّن لك صفة الحج بيّن صفة العمرة بإيجاز، وهو تقدم حقيقة عندنا في الطواف وفي السعي. لكن قال أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل، يحرم بها من الميقات إذا كان أفقيا، ها، ومن أدنى الحل إذا كان من أهل مكة، يخرج إلى التنعيم أو إلى الشميس أو إلى عرفة، أدنى الحل من مكي لا من الحرم. فإذا طاف وسعى وقصر حل، إذا طاف وسعى فإنه يحل من عمرته. وتباح كل وقت، العمرة ليست ممنوعة في وقت، تباح في كل وقت، وتجزئ عن الفرض، هذا عن العمرة فريضة. نعم.
وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي.
هذا الحج له أربعة أركان لا بد منها، يعني لا بد أن تأتي بها في الحج. لو أن إنسان لم يأتي بشيء من ذلك لم يتم حجه، لم يصح حجه حتى يأتي به. منها الإحرام مطلقا، وهي نية الدخول في النسك، سواء أحرم من الميقات أو من غيره، المهم نية الدخول في النسك. لو إنسان ذهب وطاف وسعى ولم ينوي الدخول في النسك ما لا يكفيه ذلك. والوقوف بعرفة ولو لحظة، وطواف الزيارة هو طواف الإفاضة الذي ذكرناه الذي يأتي به يوم العيد، هذا ركن. والسعي للمتمتع بعده أو للمفرد والقارن إذا كان سعى بعد طواف القدوم يكفي. نعم. هذه أركان.
وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة.
وواجباته، هذه واجبات، لو تركها الإنسان ترك واحدا منها عليه دم. الإحرام من الميقات، أن تحرم من المواقيت المحددة النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، وقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نعم.
الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب.
الوقوف بعرفة، أصل الوقوف ركن ولو لحظة، وتقدم معنا قال الوقوف من أركان الحج، لكن الوقوف إلى المغرب هذا واجب. لو إنسان وقف ساعة في عرفة ثم خرج قبل الغروب هذا أتى بالركن، لكنه ما أتى بالواجب. الواجب أن يبقى بها إلى أن تغرب الشمس. نعم.
والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى.
المبيت إلا لمن كان له عذر، المبيت الأصل أنه واجب إلا لمن كان له عذر، كأهل السقاية الذين كان يسكن على زمزم، أو الرعاية الذين كان يرعون الإبل، فهؤلاء يسقط عنهم المبيت. وكذلك يعني إذا ألحق بهم الناس الذين يشتغلون في الإسعاف ونحوه، من يقومون بمصالح عامة للناس. نعم.
ومزدلفة إلى بعد نصف الليل.
والمبيت مزدلفة إلى بعد نصف الليل، والأرجح أن لا يخرج الإنسان منها قبل الفجر إلا للضعفة والمساكين ومن كان في حكمهم ومن كان معهم. نعم.
والرمي.
والرمي رمي الجمرات، وقد عرفت الواجب أنه رمي الجمرات في الثلاثة أيام.
والحلاق والوداع.
والحلاق يعني الحلق، كل هذه من واجبات الحج. والوداع هو طواف الوداع، وما عدا ذلك فهو سنن، ليس على الإنسان شيء لو تركها. نعم.
والباقي سنن. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي.
أي العمرة ليس فيها وقوف كما هو معلوم. نعم.
وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام
وواجباتها الحلق يعني الإحلاق، الحلاق والإحرام من الميقات. لو إنسان ما حلق ترك واجبا في العمرة، أو لو أنه لم يحرم من الميقات ترك واجبا. نعم.
فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. ومن
نعم.
ترك
يعني مثل الإنسان الذي يدخل ولا يكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة، هذا الإحرام هو الدخول، نية الدخول في النسك. فإذا لم يدخل مثل إنسان صلى ولم يكبر تكبيرة الإحرام، هي ركن لكن لا تصح الصلاة بدونها حتى يأتي بها، لم تنعقد الصلاة. ومن ترك ركنا غيره أو ترك نيته لم يتم نسكه إلا به حتى يأتي به. إنسان قال ما وقفت عرفة، قل ارجع إذا كان في الوقت بقي، ارجع وقف بعرفة ثم أتم حجك. لكن لو إنسان بقي خارج عرفة حتى غربت الشمس وحتى طلع الفجر أو انصرف من عنده ولم يدخل عرفة، نقول ما تم حجه وعليك أن ترجع وتتحلل بعمرة. نعم.
ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به.
نعم.
ومن ترك واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه.
من ترك واجبا فعليه دم، يقول ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. لكن ينبغي الإنسان أن لا يتساهل في السنن بل يحافظ عليها، فإنها تجبر الواجبات. نعم.
قال رحمه الله: من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي.
يعني إنسان أحرم في اليوم التاسع ثم حصل له مانع أخره فلم يأتي عرفة إلا بعد أن طلع الفجر يوم العيد، يعني من أدرك من وقف فيها قبل الفجر فقد أدرك الحج ولو بلحظات، لكن ما جاء إلا بعد الفجر خلاص فاته الحج، نقول ارجع فتحلل بعمرة، أنت الآن محرم، طف وسعى ثم تحلل وعليك الحج العام من قابل. نعم. ويهدي إن لم يكن اشترط، إن لم يكن اشترط عليه هدي للفوات.
ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل.
من صده عدو، هذا الإحصار، أحصر منع من دخول مكة لعدو أو لسبب مرض قد يكون، هذا أحصر. نعم.
فإن فقده صام 10 أيام.
هذا عليه هدي، والهدي هو نفس الهدي الواجب على المتمتع والقارن. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. إذا ما وجد الهدي يصوم 10 أيام.
وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة.
نعم.
وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط.
نعم، لاحظ أنه، لكن الصحيح أن المرض كالعدو تماما في الإحصار، فهو داخل في معنى الإحصار. بعضهم قال هو العدو فقط، وبعضهم قال العدو والمرض، بعضهم قال المرض فقط، فهذا يعتبر محصرا بأي سبب كان إن لم يكن اشترط. وهناك قال إن لم يكن اشترط في الوقوف، لأن إذا اشترط عند الإحرام وقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وتحلل لا شيء عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. في السعي ولا في الطواف؟ الطواف ممكن الجلوس، لكن لا يكون هناك فاصل، يعني لا يكون، لا يطول الفصل في الطواف، شيء يسير من 5 دقائق نحوها، هذا شيء يسير. لكن في، لأنك إذا فصلت بكثير ما أصبح متتاليا، فلو بنت تأتي بالطواف متتاليا حتى ولو راكبا جئت به على عربية، ويعني هذا أسهل لك ولا شيء فيه. وكذلك السعي، لكن السعي لو الإنسان فصل بفاصل طويل لا يضر، لو جلست نصف ساعة ثم أكملت شوط ثم نصف ساعة ثم شوط لا يضر في السعي، السعي فيه ساعة. نعم. القران أفضل. نعم، القران أفضل، لأن القران يأتي بنسكين، الأعمال واحدة لكن فيه زيادة هدي، لكن تأتي بحج وتأتي بعمرة، أما الإفراد تأتي بحج فقط. نعم. بعد طواف الإفاضة المتمتع عليه سعي. نعم. المقرن والمفرد إذا كان سعى بعد طواف القدوم ليس عليه سعي، إذا ما سعى بعد طواف القدوم عليه سعي، عليه سعي واحد، أتى به في الأول لا يأتي به في الثاني، ما أتى به في الأول يأتي به بعد طواف الإفاضة. نعم. أيوة. أيوة. هذا العلماء يقولون هذا الدم الذي يذبح الهدي هو دم شكران، فالمتمتع والقارن أتوا بنسكين فيشكرون الله أن يسر لهم في سفر واحد نسكين. عرفت؟ نعم. المبيت بمنى الأصل أنه يبقى الليل كله في منى، هذا هو المبيت، لكن العلماء يقولون أن يبقى في منى أكثر الليل، يبقى في منى أكثر الليل، يعني مثلا إذا فرضنا أن الليل 12 ساعة وبقي في منى مثلا 7 ساعات 8 ساعات، هذا أكثر الليل، يكفي هذا. والله يعني فاتقوا الله ما استطعتم. بعض العلماء يقول الإنسان يكون قريب من منى، يعني مثل المسجد إذا امتلأ، الذي يصلي يكون بجانب الصف حتى وإن خرج عن المسجد، هذا هو الأصل وهذا هو القياس. وبعض العلماء يقول إذا كان الإنسان لا يجد مكانا في منى فإنه يبيت في أي مكان ولا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هناك طرقات، لكن ما يمكن الإنسان يبيت في الطريق، هذا ليس محلا للمبيت. بعض الناس يقول طيب في هناك طرق، لا، أنا لو بت في هذا المكان أو جلست في هذا المكان لا يسمح لي بالجلوس فيه، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا استطاع الإنسان يجد مكان قريب مرتبطا بالخيام فهذا هو الأولى والأحسن، وإذا لم يجد يبيت حيث تيسر له ذلك. نعم نعم. كم السلام، هل يجوز؟ أنت جيت الآن متأخر، نحن تكلمنا قبل قليل عنه، قلنا يجوز بعد الأذان. سؤال الأخ عن تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، نحن تكلمنا قبل قليل عن هذا الحكم، وقلنا الأصل أن يأتي الإنسان بطواف الإفاضة في وقته وطواف الوداع في وقته، وخصوصا لمن كان قويا معافى فإن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما أتى ما أخر طواف الإفاضة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من منى إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشق على أمته، فالأولى أن يأتي بطواف الإفاضة في وقته وطواف الوداع في وقته. وقلنا أيضا هذا يتأكد في حق من كان معه نساء يخشى أن يأتيهن الحيض، فعليه أن يتعجل بطواف الإفاضة في وقته، لكن هذا يجوز في حق إنسان كبير يعني بالفعل يجد مشقة، والمشقة تجلب التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فينبغي مثل هذه الرخص أن تترك لأهلها الذين يحتاجون إليها، والشاب القوي أن ينال الأجر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال لتأخذوا عني مناسككم. نعم نعم أيوة أيوة، لكن أنت تستطيع حتى ولو كان معك نساء تستطيع أن تذهب وتطوف طواف الإفاضة وترجع، يعني الإنسان الصحيح يذهب ويرجع، يعني الحمد لله يعني في طواف في مخيم وفي كذا ليس هناك خوف يعني. نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم التقطه من الطريق وهو ذاهب إلى منى. نعم والله أرى أن لا يخرج أحد، ها أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، كان الناس يخرجون يعني كل إنسان يخرج من الجهة التي تليه، فأمر الناس أن يجتمعوا في مكة ثم يخرجوا، هذا الحكمة من طواف الوداع، كان الناس يخرجون من منى، والذي يريد أن يذهب إلى جنوب مكة ذهب، والذي شرقها أو غربها أو شمالها، وتفرق الناس في كل ناحية، فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فلا يخرج أحد من مكة خارج حدود مكة إلا وهو حتى يطوف طواف الوداع، والله أعلم. هذا بعض العلماء يقول إذا رجع مرة أخرى فليس عليه شيء، والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا رجع عليه دم، إذا خرج من مكة ولم يودع فعليه دم حتى وإن رجع لا يجزئه ذلك، والله أعلم. نعم
طواف البيت ولا ركعتين؟
إيش هو
حيث
المسجد
الحرام؟
هو الطواف، لكن لو كان الإنسان لا يستطيع أن يطوف، ها
أنا طفت وخلاص كل الناس رجعت أصلي، هل أطوف تاني ولا
لا؟ لا يحتاج خلاص، طواف القدوم أصلا مستحب إن أتيت به ولا لا شيء عليك، ما يحتاج تأجيل، هو القدوم يأتي بها الإنسان أول ما يأتي. أنا أقول حتى ولو الشركة تأتي على منى مباشرة، هناك الإنسان في مجال أن يذهب بنفسه، إلا إذا كان إنسان كبير في السن يضيع المكان لا يعرف المكان، لكن حتى لو نزلت في منى ورجعت وذهبت وطفت وسعيت لا شيء عليك، لكن طواف القدوم عموما ليس واجبا. نعم ايش هو احرم من الميقات؟ هذا عليه محظورا الإحرام، ارتكب محظور محظورات الإحرام وهو اللباس المخيط، فإذا غطى رأسه ارتكب محظورا آخر، فعليه محظور ما على من ارتكب محظورا فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما يصوم 3 أيام ويطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. نعم. القارن عن من؟ أول شيء عمل المفرد كعمل القارن، لا يختلف المفرد عن القارن إلا في أمرين: في النية عند الإحرام، القارن يكون لبيك حجا وعمرة، والقارن القارن يكون لبيك حجا وعمرة، المفرد يكون لبيك حجا. والأمر الثاني أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، هذا الفرق بينه وبين القارن. أما بينه وبين المتمتع معلوم الفرق، الفرق أن المتمتع عليه هدي وليس عليه هدي، والمتمتع يأتي بعمرة كاملة يتحلل منها ثم يحرم بالحج، وهذا لا يتحلل، وعلى المتمتع سعي آخر، عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، والقارن كالمفرد ليس عليه إلا سعي واحد. نعم. لا تدفع في المدينة لا شيء عليه. نعم. يجوز له أن يأتي بعمرة بعد، لكن الأصل عدم العمرة المكية هذه التي يفعلها كثير من الناس. طبعا احنا قلنا سابقا في درس سابق أن الصيام في أي مكان يجزئه، ها، وفدية الأذى الأصل فيها حيث وجد السبب. إذا أنت يعني فعلت في غطيت رأسك في مكان، ينبغي أن تكون الفدية هناك. لا، إذا ويتجوز كلها في الحرم، لو فعلت في الحرم لا شيء عليك. نعم. نعم.
الحزام شيخ، الحزام الإحرام. أيوة
الحزامية.
يجوز يلبسه؟
لا لا يضر، لا يضر الحزام، لا يضر، لا يضر حتى ولو فيه.
ما يضر يعني يجوز يعني.
يجوز يجوز.
يجوز.
أي نعم. أيوة. لا لا ليس في رمل، الرمل والطباع هذا في طواف القدوم. نعم. دخل مزدلفة وخرج منها وبات وراءها ولا قبل أن يصل؟
ظن أنه فيها ولم
يعلم، ترك واجبا يجبره بدم، وليس آثم لكن يجبره بدم. يجوز يجوز. نعم. هم تدفع لمن تثق به، والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.